بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، اليوم الجزء 17 من أجزاء القرآن الكريم، فيه سورة الأنبياء وسورة الحج. لكن أنا أحب أن أذكر بسورة طه التي مضت معنا في الجزء 17، وكيف أن الله تبارك وتعالى إذا أمر أمرا أو كلف بالتكليف فإن عناية الله لا تفارق الإنسان ساعة هذا التكليف. يعني موسى عليه السلام الذي عانى ما عانى من قومه لم تفارقه عناية الله ورعايته. يعني تجد مثلا موسى يقول أهلي امكثوا إني أنست نارا، الناس إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. كذلك نجد الإناث في خطابه أو في كلامه مع الله تبارك وتعالى، الموقف مهيب، الموقف كلام الله مهيب، وتجد أن الله يؤانس موسى وأن الله سبحانه وتعالى يطمئنه فيسأله سبحانه وتعالى يقول وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. إذن حديثنا فيه نوع من أنواع التطمين، شايف موسى خايف فبيقول له إيه اللي معاك ده عشان يذهب عنه يعني هذا الروع. وذلك موسى عليه السلام طول في الكلام، طول في الكلام، عصاي أتوكأ عليها، ما قالش دي عصاي، أتوكأ عليها أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ما الكلام بقى إيه؟ بدأ يطمئن ويتكلم أهو. إذن رغم شدة الموقف ولكن التطمين والإناث يصاحب دائما الأنبياء والمرسلين والدعاء رغم شدة الموقف. كذلك نجد في سورة طه يعدد النعم عليه حتى يطمئنه أنك يا موسى يعني بعنايتنا وبرعايتنا، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اخذفيه في التابوت فاخذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، لحد ما قال فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. الشاهد أن فيه يعني مع التكليف ومع الأمر بالذهاب إلى فرعون ذكره بنعم كثيرة مضت حتى يؤنسه وحتى يطمئنه إلى أنه ناصره. ولذلك حتى لما سيدنا موسى عليه السلام أمره الله قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إذن معية الله وحفظ الله لكل الدعاء أو كل من قام بأمره والتكليف لا تفارقه أبدا. وكذلك قوله لا تخف إنك أنت الأعلى، لما أوجد في نفسه خيفة موسى لما ألقوا بحبال ماصيهم قال له رب العالمين لا تخف إنك أنت الأعلى، أنت لا تفوز يا موسى. الشاهد أنا عايز أطمن إن مهما كانت التكاليف شديدة تجد أن يد الله وعون الله بيكون مع من قام بهذا الأمر. كذلك أما الشقاء بكل مين؟ الشقاء لكل من المخالف. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال لآدم فلا يخرجنكم من جنتي فتشقى، نبهه على دوت إبليس وحذره. كذلك قال إن الجنة ما فيهاش شقاء، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. كذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن من يتبع شرعه لا يشقى أبدا، فمن يتبع هداية فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أعلى السعادات هو الرضا، أعلى سعادة الإنسان بيحصل عليها هو الرضا والصبر والشكر. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. إذن هذا أعظم ما يكتريه الإنسان من معاني في هذه السورة. سورة الأنبياء اللي هي حديثنا النهاردة في الجزء 17 تذكر سورة الأنبياء من قصة الأنبياء ما يؤكد أن الهدف عند كل الأنبياء واحد، توحيد الله وأن الشرائع متفقة في مقاصدها. كذلك نرى دور الأنبياء في هداية البشر وصبرهم على البشر وتذكير الناس. لذلك أول ما اعتنى الأنبياء بإزالة الغفلة وأسباب الغفلة عن البشر، يعني أعظم مصايب البشر هي الغفلة. يعني واحد مؤمن خلاص عرفنا كافر، عرفنا المشكلة اللي في النص اللي هم بقى عندهم غفلة كثيرة. ولذلك جاء في سورة الأنبياء ما يزيل هذه الغفلة ويدفع أسبابها، خصوصا الغفلة تشتد ضررها إذا اقترن بها اللعب واللهو. اللعب واللهو زي الآية شوف جاي مع بعضها، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هذا عندك غفلة وعندك لعب وعندك لهو. تسميه السورة بالأنبياء توقظ فينا مين الاحق بالقدوه؟ يعني اقتدي بلاعب ولا اقتدي بممثل واقتدي بابويا ولا بامي؟ لا والله الاولى بالاقتداء هم الانبياء، ولذلك جاءت سوره الانبياء تؤكد ان القدوه اولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. القدوه العليا كانت في الانبياء، فكيف كان حالهم مع الله ومع الخلق؟ دي بقى اللي بتركز عليه السوره وتبينه. كيف كان جهدهم في البلاغ وصبرهم على الناس؟ هذا ما اهتمت به سوره الانبياء. ذكرت من دعائهم وتضرعهم وانابتهم وخضوعهم لله تبارك وتعالى اشياء عظيمه جدا. يعني ذكرت نوح عليه السلام، ونوح اذ نادى ربه من قبله، طيب الجواب ايه؟ فاستجبنا له فنجيناه اهله من الكرب العظيم. طب وايوب برضه نادى ربه، اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا. وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فانظر يعني التعقيب بعد كل دعاء، يجي يكلم نوح فاستجبنا له، ايوب فاستجبنا له، ذنون فاستجبنا له، زكريا فاستجبنا له. اذا هذا منهج وخط دائم وانفاء التعقيبية، فاستجب مجرد ما يدعو مجرد ما يستجيب له ربنا سبحانه وتعالى. ذكرت مع دعاء يونس ان ده منهج بس مش الانبياء. واحد يقول لك طب ده كان الانبياء الدعاء واستجابة، قال لك لا، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني جابت سورة يونس قصة يونس امر جديد وبشارة لنا احنا ان من صار مسارهم ودعا بمثل ما دعوا فان الله يستجيب له وينجيه. كذلك ركزت السورة على دعوة كل نبي لخاصة قومه، اما النبي محمد وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. بدأ بالتنبيه يعني والايقاظ من الغفلة، وجاءت خاتمتها الشديدة حيث قال سبحانه وتعالى برضو تأكيد وانقاذ من الغفلة، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سورة الحج بسرعة هي السورة الوحيدة التي سميت بركن من أركان الإسلام. طب ليه؟ مع إن السورة يعني فيها طبعا العجائب، فيها مكي آيات مكية وآيات مدنية، آيات ليلية وآيات نهارية، آيات حضرية، لأن في شبه كبير بين الحج وبين القيامة، فكأن من ذهب الحج أخذ بعض اللحظات من سورة القيامة وتجرد الناس لله رب العالمين وقيامهم للحساب بين يديه سبحانه وتعالى. لذلك ابتدأت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ونكمل إن شاء الله في لقاء آخر. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.